بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا واقض حوائجنا ويسر على معسرنا، وفرج كرب مكروبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الحادي عشر في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع صدر سورة البقرة، مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في اللقاءات التي مضت تكلمنا عن مقاصد سورة البقرة، وتكلمنا عن سبب تسميتها بهذا الاسم، ثم بدأنا الوقوف مع الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن في قول الله تعالى ألف لام ميم وما شابه ذلك في بعض سور القرآن، وبينا الحكمة من ورودها وأقوال العلماء المتعلقة بها، ثم وقفنا مع قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبينا علو منزلة هذا الكتاب العظيم القرآن عليكم السلام، وأن فيه جميع أنواع الهداية لأهل التقوى وأهل الإيمان. ثم شرعنا نقف أمام بعض صفات المتقين بعد أن بينا مفهوم التقوى، وكانت أولى الصفات الذين يؤمنون بالغيب، فتكلمنا عن الإيمان بالغيب وعن أقسام الغيب، ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية وهي صفة إقامة الصلاة، ويقيمون الصلاة أي يؤدونها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، في هذا اللقاء مع صفة القوم الثالثة. ومما رزقناهم ينفقون. فمن صفات المتقين النفقة في سبيل الله رب العالمين، فهم ينفقون في السراء وينفقون في الضراء، حالهم دائما وأبدا الجود والكرم والعطاء. فهذه صفة من صفات المتقين. فبعد أن طهروا باطنهم بالإيمان بالغيب، فطهارة القلب بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، فالإيمان بالغيب هو التوحيد، فمن وحد الله عز وجل حق توحيده آمن بالغيب، فهذا دليل طهارة القلب، طهارة الباطن. فبعد أن طهروا باطنهم بالإيمان بالغيب، لا بد أن يظهر هذا على الجوارح، فكانت طهارة الجوارح بإقامة الصلاة، ففي إقامة الصلاة طهارة للجوارح، الوضوء فيه تكفير للذنوب، فكلما غسل المرء عضوا من أعضاء الوضوء تساقطت ذنوبه مع آخر قطر الماء. المشي إلى المساجد خطوة ترفع درجة وخطوة تمحو خطيئة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وكما أخبر النبي. الصلاة أيضا تكفر الذنوب. إذن طهارة الباطن أثمرت طهارة الجوارح بأداء الصلاة في وقتها. لا يكمل الإيمان إلا بالإحسان للخلق، فهم طهروا باطنهم بالتوحيد، وطهروا ظاهرهم بإقامة الصلاة، ثم ظهر الأثر على الخلق، ومما رزقناهم ينفقون. بهذا يكتمل إيمان المؤمن، فعنده طهارة قلبية بالتوحيد والإيمان بالغيب، عنده طهارة ظاهرة في الجوارح بإقامة الصلاة والحرص عليها، عندهم طهارة في المعاملة، معاملة الخلق، ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم، فالرزاق هو الله عز وجل، والمال ماله، وأنت مستخلف عليه، والله عز وجل ناظر ماذا أنت صانع فيه. لذلك ينبغي أن يفطن المؤمن أنه عندما ينفق إنما ينفق من فضل الله عليه، وينفق من عطاء الله له. لذلك قال: ومما رزقناهم. فالرزاق هو الله رب العالمين، الرزاق هو الله رب العالمين. لذا ينبغي أن تحسن كما أحسن الله إليك، فربنا عز وجل يحب المحسنين، أحسن إليك بالعطاء، سواء كان عطاء دين أو عطاء دنيا، فعليك أن تنفق من هذا الرزق وهذا الفضل. عطاء الدنيا مثل الماء، فعليك أن تسلط على هلكة مالك في الحق. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء في الصحيح، قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما، وفي رواية حكمة، فهو يقضي بها بين الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والحسد المذكور في الحديث هو الحسد المحمود والمسمى بالغبطة، يعني لك أن تغبط رجلا أعطاه الله مالا طيبا، هذا الرجل بسبب طويته الطيبة وبسبب فهمه لمنهج الله عز وجل سلط على هلكة هذا المال في الحق، أي يخرج زكاة ماله ويصرفها للمستحقين، ينفق في سبيل الله رب العالمين فيكفل يتيما وينفق على أرملة ويرفع حرج عن جائع أو عار أو محتاج. هذا من عطاء الدنيا وهو المال، يكفي زوجة ويكفي ولد، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال عليه الصلاة والتسليم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فينفق على زوجة حتى يكفيها وينفق على ولد حتى يربى تربية صحيحة. فهذا كل من النفقة في سبيل الله رب العالمين، يصل من هذا المال رحمه، فهذا كله من النفقة في سبيل الله رب العالمين في عطاءات الدنيا. من عطاءات الدنيا أيضا الصحة، صحة البدن، فينفق من صحة البدن في سبيل الله رب العالمين فيمشي في قضاء حوائج المسلمين ويجتهد جهده في توصيل الخير للناس باستخدام هذه الصحة في رفع الحرج عن المسلمين، فهذا من عطاء الدنيا الذي ينبغي أن ينفق في سبيل الله رب العالمين. فلا تبخل بصحتك في خدمة دينك وفي خدمة المسلمين. من عطاءات الدين أو عطاءات الإيمان العلم النافع، فلا بد أن يبذله في سبيل الله عز وجل، لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو تعلم، فمن الله عز وجل عليه بالعلم النافع فلا بد أن ينفقه في سبيل الله فيعلم الناس الخير، يعلم الناس القرآن، يعلم الناس تفسير وفهم القرآن، يعلم الناس السنة، لأنه لا سبيل لفهم القرآن إلا بالسنة، وهكذا. فيبذل من عطاءات ربه عز وجل الذي من الله بها عليه في سبيل الله رب العالمين حتى يحقق الإيمان الكامل. فهو بين نفقة سواء في دنيا أو في دين، ينفق عندما يعطيه الله وينفق أيضا عند المنع، فهذا حال أهل الإيمان. لذلك امتدح الله تعالى الأنصار بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيه معنى الخصاصة؟ الفقر وشدة الحاجة، يعني هو فقير وفي شدة الحاجة ومع هذا ينفق. كيف ينفق وليس عنده شيء؟ الكلمة الطيبة صدق، تبسمك في وجه أخيك صدق، أن ترد السائل بالقول الجميل صدق، هذا كله من النفقة عند الحاجة وعند الشدة. ولذلك في الحديث الصحيح قصة الرجل الذي نزل ضيفا على رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فأرسل النبي عليه الصلاة والتسليم إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، الضيف محتاج لطعام، فلابد أن نسأل أهل البيت هل عندكم من طعام نقدمه لضيفنا أم لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والتسليم وبيوت النبي كان يمر عليه ثلاثة أهلة، ولا يوقد في بيوت النبي نار، أي لا يطبخ في بيت النبي على مدار الشهرين الكاملين. إذن النبي يسأل زوجاته عما عندهن من طعام، فما وجد عندهن إلا الماء والملح في بيوت سيد الخلق عليه الصلاة والتسليم، لا يوجد إلا الملح والماء. فماذا يصنع يا ترى صلوات ربي وتسليماته عليه مع هذا الضيف الذي جاء مجهدا ونزل ضيفا برسول الله ويريد الطعام والنبي ليس عنده ما يقدمه له من طعام إلا الماء والملح؟ فقال النبي عليه الصلاة والتسليم لأصحابه من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، فدفعه النبي إليه. هذا الرجل الذي قام ليضيف هذا الضيف لا يدري هل في بيته طعام أم لا، ولكنها النفس المؤمنة المقبلة على الخير وفعل الخير والعطاء، أخذ الضيف وانطلق إلى أهله، ودخل إلى زوجته وقال لها سائلا ماذا عندك الليلة من طعام، ولا يدري هل في البيت طعام أم لا. قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال. الله أكبر، عشاء الأطفال فقط. فماذا يصنع هذا الرجل المؤمن مع هذا الضيف؟ قال يا زوجتي إن معي ضيف رسول الله، أنا معي ضيف، الضيف ده كان نازل ضيف على النبي، فلا تخزيني عند رسول الله. قالت ماذا أصنع؟ قال اشغلي الأطفال حتى تنوميه، يعني لعب الأطفال واشغليهم بحيث ينامون بغير طعام. طيب كلام جميل، هذا مقدور عليه، ولكن طعام الأطفال لا يكفي الضيف ونحن معه، ربما يكفيه وحده، فكيف نتصرف؟ قال ثم أصبح السراج، يعني المصباح طفيه. انظر إلى الحيلة من أجل النفقة ومن أجل الكرم ومن أجل العطاء، أطفئ السراج ثم قدم الطعام، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه حتى يفرغ من طعام. وبالفعل شغلت أطفالها حتى نام الأطفال بغير طعام وبغير عشاء، أطفأت سراجها وقدمت ما عندها من طعام، وجلس بجوار الضيف، وأكل الضيف حتى شبع، ولم يأكل الرجل وأهله هذه الليلة. فلما كان الصباح وأقبل هذا الصحابي على رسول الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا هذا، إن الله تعالى أعجب بصنيعكما بضيفكما البارح. وفي رواية في الصحيح إن الله تعالى ضاحك من صنيعكما بضيفكما البارح، وفي رواية غفر الله لكما بصنيعكما بضيفكما البارح. فانظر إلى حالهم رضي الله عنهم، ولذلك امتدحهم القرآن فقال عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفقة إذن في سبيل الله تكون من عطاءات الدنيا ومن عطاءات الدين. عطاءات الدنيا المال، فتخرج زكاته إن بلغ النصاب وتتصدق منه في الخير وفي سبيل الله، تكفي زوجتك وتكفي ولدك من هذا المال، لأن النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، تصل منه رحمك، ترفع حرج عن فقير، تكسو عاريا، تطعم جائعا، هذا كله من النفقة في سبيل الله رب العالمين. أيضا من عطاءات الدنيا صحة الأبدان، تستخدم الصحة في خدمة المسلمين وفي قضاء حوائج الناس، بالمشي في قضاء حوائجهم، وهكذا. عطاءات الدين العلم النافع، علم القرآن وعلم السنة تبذله في سبيل الله، تعلم الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك ذكر النبي كما بينت في حديثه الصحيح قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الله. شوف سلطه على هلكته، أي شوف التسليط بقى، كناية عن إنفاق المال كله في سبيل الله عز وجل. والثاني رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، وفي رواية آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حال أهل التقوى عندهم طهارة باطنة بالإيمان بالغيب، تظهر أثرها في طهارة الجوارح بإقامة الصلاة، ثم تظهر تلك الطهارة في معاملة الخلق بالنفقة في سبيل الله رب العالمين. وهذا مفهوم قول الله تعالى في في الآية الثالثة في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، هذه طهارة الباطن بالتوحيد، ويقيمون الصلاة طهارة الظاهر والجوارح بأداء الفرائض، ومما رزقناهم ينفقون طهارة المعاملة في النفق على الناس وأداء حقوق الناس. لذلك يقول الشراح أو مصنف هذا الكتاب المبارك، كتاب المختصر، في تفسير هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي. دي الآية الرابعة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي الوحي، أي القرآن، يؤمنون بالقرآن إيمانا صادقا، والذي أنزل على سائر الأنبياء من قبلك، وما أنزل من قبلك أي جميع الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل والرسل. فهذه صفة المؤمنين، يؤمنون بجميع الكتب ويؤمنون بجميع الرسل. ولذلك من كذب نبيا واحدا أو رسولا واحدا كذب جميع الأنبياء والرسل. فلا بد من شرط الإيمان المقبول عند الله الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل، مع الإيمان بأن القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على سائر الكتب والناسخ لجميع الشرائع قبله، وهكذا هو الإيمان. ومن صفاتهم أيضا: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، قال الشراح المصنفون: وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. إيمان لا يتزعزع، إيمان لا شبهة فيه ولا شك ولا تردد. فكما ذكرت لكم أن إيماننا لا يقبل الشك، فمناهج الشك هي مناهج اللادينيين ومناهج الملحدين، يقول لك أنا بشك في كل حاجة، هذا منهج باطل. أهل الإيمان منهجهم اليقين وعدم الشك وعدم الشبهة. فننتبه لهذه الحقائق من خلال كلام ربنا عز وجل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. استشهد بقول الله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما عندهمش شك، ما عندهمش شبهة، ما عندهمش أي تردد في الإيمان. فاليقين سبيل للإمامة في الدين، أي تكون أسوة وقدوة يأتم بك الخلق، وهذه منقبة عظيمة جدا. ولذلك من صفات أهل التقوى: وبالآخرة هم يوقنون. ويمكن إحنا أشرنا كثيرا في تدريسنا للعقيدة إلى مراتب الإيمان اليقيني، واللي بيتكون من مراتب ثلاث: مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. بالمثال يتضح المقال، ولله المثل الأعلى سبحانه: عندما أخبرك أن الكوب به ماء وأنت تعلم صدقي وأني لا أكذب، فخلاص بتصدق خبري بأن الكوب به ماء. هذا يسمى علم اليقين. علم اليقين، يأتيك الخبر من صادق لا يكذب يخبرك بأن هذا الكوب به ماء، يبقى الأمر بالنسبة لك التصديق، فأنا صدقت المخبر أن الكوب به ماء. دي مرحلة اسمها علم اليقين. نجيب لك الكوب أمام عينيك، فترى بعينيك الماء بداخل الكوب. إيمانك ازداد ولا لا؟ يعني أنا كان جاني خبر إن الكوب فيه مية من صادق وصدقت، ده أنا شفت بعيني. وذلك الناس البسطاء في بلاد يقول لك إيه، أنا شفت بعيني ما حدش قال لي، يعني أنا رأيت. ولذلك يقولون ليس مع العين أين، فدي اسمها عين اليقين، أن أنا رأيته ما أخبرت به بعيني، فازداد الإيمان وازداد اليقين. المرحلة الثالثة أن أنا أقدم لك الكوب فتشرب، تذوقت الماء وشربت، وصلت لحق اليقين. وصلت لإيه؟ لحق اليقين، خلاص الماء هو طعمه في فمي، حدث به الري، واضح؟ فده اسمه حق اليقين. قلت لك ولله المثل الأعلى. الله تعالى أخبرنا في كتابه بأنه أعد لعباده جنة عرضها السماوات والأرض، وأكد النبي هذا بوصفها لنا في أحاديثه الصحيحة، خلاص كده؟ فده اسمه إيه؟ علم اليقين. جاءني الخبر عن الله عز وجل، والله تعالى قال عن ذاته ومن أصدق من الله قيلا، خلاص خبر صادق، لأن الذي أخبر به هو من؟ الله. وقال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي قال فيما رويه عن رب العزة جل جلاله، قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فجاني الخبر عن الله وعن رسول الله بأن هناك جنة أعدها الله وخلقها الله للمتقين. أنا آمنت ولا شك؟ خلاص أنا ما عنديش شك في ده، خلاص اللي عنده شك يبقى بعيد عن دائرة الإيمان. يقول لك لازم نشك عشان نوصل للإيمان، كلام باطل. الإيمان بيبدأ بيقين، ما يعرف الشك، خلاص. طيب، فأنا الآن عندي علم يقين بقضية الجنة، أنها مخلوقة لا تبيت، وأن الله تعالى جعلها ثوابا للمتقين، وأعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، الله أخبرني أنه خلق نارا، هذه النار أعدها للكافرين، أعدت للكافرين، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي أخبرنا عن النار، بيّن لنا بعد قعرها عندما جلس بين أصحابه يوما وسمعوا وجبة شديدة، صوت شديد، فقال لهم أتدرون ما تلك الوجبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها، أو كما أخبر النبي، يعني حجر ضخم يلقى في جهنم 70 سنة ينزل فيها حتى وصل إلى قعره، عفانا الله إياكم من بعد قعره ومن شدة حره. فالنبي أخبرنا عن النار وعن عظيم بؤسها وقرب أهلها، والقرآن أخبر بطعامهم الزقوم والغساق وشرابهم الحميم والعياذ بالله. فالخبر جاءني عن الله وجاءني عن رسول الله، فأنا مؤمن ومصدق. ده اسمه ايه؟ علم اليقين، علم اليقين. طب كلام جميل، هتمر الحياة الدنيا ونموت، ثم يبعثنا الحي الذي لا يموت، وفي ساحة العرض يخرج عنق من نار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، له 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فنراها في شدتها ولهيبها، لها لسان تتكلم به ولها عينان. شفت بعينيك؟ أيوة، ذكرت تعالى في سورة ياسين هذه النار. الآية بتقول لي في سورة ياسين، ربنا يذكرنا، هات كده المصحف في سورة ياسين، هذه جهنم، سورة ياسين صفحة 440، هي ونيجي للآيات اللي رقم 63. هذه جهنم التي كنتم توعدون، بيقول الكفار اهو، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. انتبه معي، هذه جهنم، فده اسمه علم، علم يقين ولا عين يقين؟ شفت الان بعناية اهو بقى عين يقين. طيب الآية اللي بعدها بيقول للكفار اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، لما يدخلوها يبقى حق يقين، يبقى حق ايه؟ يبقى احنا سمعنا عن النار آمنا، يوم القيامة هنشوفها يبقى عين، الا يدخلها هيبقى حق، هيشوف العذاب بقى حقا. طيب احنا بقى اللي ربنا يمن علينا بالإيمان الصادق ويختم لنا بخاتمة السعادة آمين، ونكون من أهل التقوى، خلاص يوم القيامة هنشوف الجنة أيضا بعنينا، يبقى ده اسمه ايه؟ عين. طب ادخل بقى يا شيخ رياض وتزوج من الحور العين يا شيخ رياض، وكل بقى من ثمارها واشرب من لبنها وعسلها وخمرها ومائها، يبقى ده اسمه ايه؟ حق اليقين. يبقى العلم انك بتسمع من صادق فبتصدق خلاص وبتجزم بده، انك تشوف بعينك ده عين، انك تعاين يبقى ده الحق. ولذلك لما نقرأ في القرآن في سورة البقرة أيضا وجلنا الآيات، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال إيه؟ أرني. إبراهيم يعلمنا الآن الانتقال من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين. إبراهيم عنده علم اليقين، إمام الموحدين في الأرض، خليل الرحمن. طب أنا أريد أن أترقى في هذا الإيمان وأصل لدرجة أعلى، وهي درجة إيه؟ العين بقى. أرني أريد أن أرى بعيني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، إيمان صادق وجازم. وذلك النبي قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يا على تواضع النبي، عايز يعلمنا إن إبراهيم ما شك أبدا في قدرة الله، ولكن إبراهيم يترقى بنا في مراقي الإيمان ومراتب اليقين، بيعلمنا ان في مرتبة تانية اسمها عين اليقين، بها يزداد الايمان. فالنبي يقول نحن اولى بالشك من ابراهيم، طبعا النبي سيد الانبياء والرسل، خلاص كده. فشوف العظيم ده يقول لك نحن اولى بالشك، يعني عايز ينفي الشك عن مين؟ عن ابراهيم، مش النبي يشك كمان، فهمت حاجة؟ ده بنقول لك احنا بننفي لك الشك تماما عن خليل الرحمن. إذا كان أعلى الناس قدرا ومنزلة يجي يقول لك نحن أولى بالشك من إبراهيم، يبقى إبراهيم يشك؟ الإجابة لا. فدي اسمها مرحلة عين اليقين. ولذلك ربنا جعل لنا في الكون آيات بثها دلائل ساطعات وبراهين واضحة على وحدانيته. انظر بعينيك بقى، انظر للجبال والبحار والمحيطات، انظر للسماء بأجرامها ونجومها بشمسها وقمرها، انظر إلى الأرض بوهادها وسهولها ونباتاتها وخيراتها، دي كل دي أدلة على إيه؟ على الخالق جل جلاله. يبقى إذن دي عينه، انظر للكون من حولك تترقى في الإيمان ويزداد الإيمان عندما ترى بعينيك. لذلك من أعظم العبادات عبادة التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. إذن أهل التقوى هم أهل يقين، فدي اسمها مراتب اليقين، علم يقين، عين يقين، حق يقين، ودي المذكورة في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علمهم، كلا لو تعلمون علم اليقين، أدي أول مرحلة، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، تشوفوا النار هناك في الآخرة بعينيكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خلاص بقى لما تدخل كده الجنان وكذا وفي الآخرة تسأل وتحاسب وتبدأ بقى يترتب الثواب والعقاب وتعيش الثواب أو العقاب، يبقى خلاص ده حق إيه؟ اليقين. وبالآخرة هم يوقنون، أدي أهل الإيمان يا إخوة، ما عنده شك مطلقا أبدا. ولذلك نقول لكم احرصوا على تحصيل العلم الشرعي. يعني لسه في مجموعة الفتاوي التابعة لأبنائنا في مصر لسه بعض الناس لسه متشككين، البعض يثير الشبهات يقول لك القمر كان امبارح باد، يبقى امبارح كان 14، يبقى انتوا صمتوا غلط اللي صمتوا بدأتوا الخميس. سبحان الله، شو بقى قيمة العلم يا إخوة. نقول يا مهلا، رمضان عبادة شرعية ولا عبادة تخضع للرأي والهوى؟ شرعية. كلام جميل أوي. يعني دخول الشهر وخروج الشهر يتعلق بالشرع ولا بآراء الناس؟ يتعلق بالشرع. كلام جميل أوي. طب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الحديث المتفق على صحته قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. بالنص هكذا، دي رواية البخاري ومسلم، فاقدروا له. في رواية تانية فسرها دي النبي عند البخاري أيضا، قال فإن غبي عليكم، وفي رواية فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إيه معنى الكلام النبوي ده الجميل ده اللي هو وحي من السماء؟ إيه معناه؟ معناه نقول لنا يا مسلمون في يوم 29 من شهر شعبان ابدأوا تحروا رؤية هلال رمضان بالبصر، خلاص كده؟ إن رأيتم الهلال صوموا من الغد، خلاص كده؟ يعنيكم شفتوا الهلال؟ أيوة، صوموا من الغد. طب لم تروا الهلال، لماذا؟ في مطر، في سحاب، في غيم، في أي مانع منعنا من رؤية الهلال؟ يعني الهلال موجود ولا لا؟ موجود، الهلال موجود، اتولد وموجود في كعبة السماء، لكن في مطر هيحيل بيننا وبين رؤيته، أو في سحب هتحيل بيننا وبين رؤيته، أو غيم، أو أو أو. النبي قال لك إيه؟ فأكملوا عدة شعبان 30 عليك. فأنت صمت وفق دليل شرعي، أنت دخلت الشهر وفق دليل شرعي مش حسابات، أنت تعلقت بالدليل، فأنت الصواب وغيرك على خطأ، وإن شوش وشوش. فده بنقول لك ده اليقين بقى، يبقى العلم يصل بك لليقين. فطالب العلم يا إخوة لا تزعزعه الشبهات، لماذا؟ لأنه صاحب دليل. الشبهة تؤثر في من؟ من لا دليل عنده ولا فهم عنده ولا فقه عنده. لذلك قال الله تعالى مخاطبا النبي الأمين آمرا إياه، والأمر النبي أمر للأمة بأسرها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. انتبه معي، هذه الآية في سورة محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. السورة دي يا إخوة نزلت بعد غزوة بدر أو في أثناء غزوة أحد. غزوة أحد كانت سنة كام؟ 3 من الهجرة، يعني بعد كم سنة من البعثة؟ 16 سنة. النبي ظل 13 سنة في مكة، صح؟ بعد كده هاجر للمدينة. أحد كانت في السنة 3 من الهجرة، وسورة محمد نزلت بعد 3 سنين من الهجرة، يعني بعد 16 سنة من النبوة. طب ما النبي بقاله 16 سنة، 13 في مكة و3 في المدينة بيعلم التوحيد، صح؟ بيعلمهم لا إله إلا الله ولا إيه؟ فيجي بعد تعليمهم 16 سنة لا إله إلا الله ربنا يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى لازم تقف بقى، لازم تتدبر. الله، إيه الحكاية؟ ما هو النبي كان بيعلمهم إيه؟ لا إله إلا الله، مفهوم لا إله إلا الله من البداية. وذلك الصحابة يقولون تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. إيه هو الإيمان؟ أركان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني النبي من بداية النبوة يعلمهم الأركان دي، أركان الإيمان الست، بعد كده ينزل القرآن بدأ يعلمهم القرآن فازدادوا إيمانا بالقرآن، وظل 13 سنة في مكة يعلمهم إيه؟ التوحيد. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انتقل للمدينة، هل توقف النبي عن تعليمهم الإيمان وتعليمهم التوحيد؟ أبدا. كمان 3 سنين لغاية ما نزل سورة محمد، يعني 16 سنة تعليم لإيه؟ للإيمان للتوحيد صح. وبعد كده بعد 16 سنة ينزل أمر أن الله يقول للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. يبقى لازم نتدبر بقى. طب إيه المفهوم هنا يا عم الشيخ؟ نقول لك المفهوم كما قال المفسرون فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أنك مهما بلغت من علم وإتقان أنت في حاجة ماسة لمواصلة طلب العلم. وده تنبيه لنا عشان ما نغترش، لأن في بعض الناس كده لو وصل لدرجة علمية معينة يبطل القراءة والاطلاع، بقى الدكتور فلان شكرا خد حرف الدال شكرا، خد علم الأولين والآخرين مش محتاج يدخل المكتبة ولا محتاج ينظر في الكتاب لأن دكتور صح. ودي المصيبة، فيخرج من المكتبة ويترك الكتاب فيضيع علمه، فيضيع إيه؟ علمه. فالله يقول لنبيه وهو أعلم الخلق بمراد الحق بعد ما علم الأمة 16 سنة التوحيد يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي واصل العلم واصل طلب العلم. وذلك السلف يقولون يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. لما تجيلك الشعور أنت خلاص بقيت مش محتاج علم، دي بداية الجهل. ولذلك قالها أحمد مع المحبرة إلى المقبرة سأظل أطلب العلم حتى الموت. هكذا كان العلماء، ده العالم اللي يظل في طلب إيش؟ العلم. لذلك قال تعالى فأعلم يعني واصل الطلب. المعنى الثاني في التفسير وده اسمه من اختلاف التنوع مش التضاد، يعني المعنيان صحيحان، معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي اعمل بهذا العلم، اعمل بمقتضيات لا إله إلا الله، لأن ثمرة العلم إيه؟ العمل الصالح. ثمرة العلم العمل الصالح. لذا أقول العصمة من الشبهات في تحصيل العلم والمواظبة على طلب العلم. فلما يجي لك شبهة أو تثار شبهة يبقى عندك الدليل من كتاب ربك ومن سنة نبيك فتقضي على الشبهات. ولذلك نقول أن أمراض القلب تنقسم إلى قسمين، مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة يقع في البدعة يؤدي للشرك والكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. مرض الشهوة يوقع في المعصية وفي الذنب وفي المنكرات. علاج المرضين في القرآن، لأن الله تعالى يقول وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء أي لجميع أمراض القلب والبدن. أمراض القلب شبهة وشهوة، الشبهة علاجها في القرآن وفي السنة، فما من شبهة إلا ولها جواب في كتاب ربك وفي سنة نبيك. طيب الشهوة كذلك علاجها بالقرآن والسنة. لماذا؟ لأن القرآن يعلمنا التقوى والسنة تعلمنا التقوى والمراقبة، فمن اتقى الله ابتعد عن المعصية فبعد عن الشهوة. وكذلك القرآن علاج للبدن. أبو سعيد الخدري رقى اللديغ بصورة الفاتحة فبرئ، وهكذا. إذن ما أحوجنا إلى طلب العلم وتحصيله حتى تزول الشبه وحتى نبتعد عن الشهوات. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.